السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جندي الفاروق وصفحات من حياة الفاروق. يسعدني ان يكون معي الداعية الاسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم
فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا محمد حضرتك.
اهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يعني نكمل ما قد بدأناه في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن صفحات من حياة الفاروق رضي الله عنه وارضاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحديث عن هذا الإمام الخليفة الراشد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث ذو شجون، حديث يأتي للنفس بالإيمانيات من سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. كنا في اللقاء السابق لو تذكرون تكلمنا عن صفحات من سيرة الفاروق، تكلمنا عن صفحة القوة وعن صفحة الرحمة وعن التواضع وعن الاتباع في حياة الفاروق رضي الله تعالى عنه، ورأينا كيف أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الناس تواضعا لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، وكان رحيما بالأمة خاصة بعد أن تولى إمارة المسلمين، وكان نموذجا للمسلم القوي الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإذا سمحتم لنا أن نكمل هذه الصفحات، نبدأ بصفحة هي عبادة، والله إن لجميعا في حاجة لنعرف هذه العبادة ولنعمل بها، قلت في زماننا لقلة من يتكلم عنها. هذه العبادة كانت صورة مشرقة في حياة الفاروق رضي الله تعالى عنه، بل كان من أكثر الناس عملا بهذه العبادة. هذه العبادة هي عبادة الورع. ربما عدد من المشاهدين أو من إخواننا الذين يتابعون قليلا ما سمعوا عن عبادة الورع،
لا اعتادوا يعني أن يسمعوا هذه العبارة.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة، وكانت هذه الوصية مجسدة في شخصية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أغنى الناس، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مسلمة، وأقلل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا. انظر إلى الفقرة الأولى منها: كن ورعا تكن أعبد الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من النبي إلى الأمة: كن ورعا تكن أعبد الناس. فلجميع الأمة لابد أن نتحلى بهذا الخلق وهذه العبادة الجميلة التي هي الورع. لكن ربما يتساءل البعض: ما هو الورع؟ يعني قبل أن نتكلم عن الورع في حياة عمر لابد أن نتعرف على هذه العبادة التي هي عبادة الورع. الورع هي باختصار شديد كما أخبر أهل العلم الخروج من كل شبهة، أن تخرج من كل شبهة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الحلال بين، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، الحلال بين والحرام بين. الحلال المحض واضح ظاهر للناس، والحرام المحض واضح ظاهر للناس. إذا جاءت لأي شخص من عموم أو من عوام الأمة وقلت له السرقة سيقول حرام، إذا قلت له الصلاة سيقول حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال الواضح بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات. يعني قد يكون هناك شبهة في هذه المسألة، اختلاط في المفاهيم في بعض المسائل فتشتبه. اسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم وبينه أمور مشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن ترك هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة يأمر الأمة أن تتورع. يعني إيه تتورع؟ يعني أن يترك كثيرا من الحلال مخافة
الوقوع في الشبهة
في الحرام.
نعم.
يعني لماذا يترك هذه؟ خشية أن تصل به إلى الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع.
نعم.
تصور أن راعي يرعى بجوار مكان محمي من الزرع.
نعم.
يعني هو لا يريد غنمه أو إبل أن تصل إلى هذا المكان، لكنه إذا كانت ليست هناك حواجز ولا موانع قد يصل إليها.
نعم.
فهذا هو خط الخطر الذي يقع فيه عدد من الناس.
نعم.
إذن الورع الخروج من كل شبهة إلى السنة، والبعد عن كل ما هو شبهة الحرام أو هو ترك كثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وهذا الورع إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا أو يكون الاثنين معا. في ورع في الظاهر وهو ألا يتحرك إلا لله. فسؤال لمن يسمع ويشاهد، هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت كل تحركاتك لله؟
قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
أنت قلتها في نفس اللحظة.
نعم. الله يبارك فيك.
الله يبارك.
هذا التوافق. إذن الأصل أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل وصلنا إلى ورع الظاهر؟ ما هو ورع الظاهر؟ أن تكون الحركة كلها لله. يعني ربما يقول قائل أنتم تريدوا الناس لا يعملوا، نقول اعمل، لكن وأنت تخرج إلى العمل استشعر النية أنك خرجت من أجل الله طاعة لله الذي أمرك، فامشوا في مناكبها
وكلوا
من رزقي الذي أمرنا بالسعي على الأرزاق، الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال واللقمة يضعها الرجل في في امرأتي له بها صدقة، أن يخرج ليتكسب الحلال ليطعم به أهلي الأهل والأولاد.
نعم.
هذه من العبادة. إذن الورع في الظاهر ألا يتحرك إلا
لله.
ألا يتحرك إلا لله. ومصداقه من القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نعم.
الورع في الباطن ألا يدخل قلبه سوى الله.
نعم.
وهذه مهمة. ماذا في القلوب؟ القلب هو محل نظر الرب.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم طويل قصير غني فقير، ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا في القلب؟ الورع الذي في الباطن أن يكون ألا يكون في القلب إلا الله عز وجل. يعني لا يتمكن حب القلب إلا لله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله وطاعة لله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، كما في حديث عمر قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، لكن من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفسك يا عمر، فقال الفاروق رضي الله تعالى عنه ومن نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر الآن. إذن الورع منه ظاهر هو أن تكون الحركة والسعي لله، ومنه باطن أن يكون القلب مملوء وممتلئ بحب الملك سبحانه وتعالى وبحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الملك سبحانه وتعالى. هذا الورع. ومنه من قال ألا يتكلم العبد إلا بالحق. من الورع ألا يتكلم إلا بالحق. الناس الآن تتكلم في القيل والقال والأحداث والغيرية، يقولون، وهذا قول الخواص رحمه الله، يقول الورع ألا تتكلم إلا بالحق رضا أو غضبا. يعني أنت في حال الرضا لا تقول إلا الحق، وفي حال الغضب لا تقول إلا الحق، وأن يكون اهتمام العبد بما يرضي الرب. وأن يكون اهتمام العبد بما يرضي الرب. ننظر إلى اهتمامات الناس، منهم من يهتم بالرياضة، ومنهم من يهتم بالسياسة، ومنهم من يهتم بالفن، نقول إذا كنت تريد أن تصل إلى الورع وإلى ثمرته وإلى فضائله فعليك أن تكون الاهتمامات فيما يرضي الرب. أين اهتمامات الناس؟ لابد أن تكون فيما يرضي الملك سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله زينة العلم الورع، يعني من تعلم مسألة من مسائل الدين لا تكون هذه المسألة جميلة في شأنها إلا أن يكون هذا الرجل ورعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية التي بدأنا بها: يا أبا هريرة كن ورعا تكن
أعبد
الناس، أعبد الناس. والعبودية أعلى مقامات، أعلى المقامات أن تكون عبدا لله، ليس عبدا للمرأة للزوجة، ولا عبدا للدرهم والدينار، ولا عبدا للخميصة، ولا عبدا للدنيا، ولا عبدا لفلان من الناس، إنما أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمحتم ننتقل إلى نماذج وصور من حياة هذا الإمام العبقري أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول ما تولى الخلافة فرض أمير المؤمنين إمام المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فرض للمهاجرين الأوائل 4000 درهم. لما فرض هذه 4000 للمهاجرين الأوائل، عبد الله بن عمر منهم، ففرض له 3500،
أقل منه،
أقل منه. هذا ابن من؟
ابن عمر ابن رضي الله عنه،
ابن الخليفة رضي الله تعالى عنه. يفرض للناس 4000 ويفرض لابنه 3500. فلما تكلم الناس يعني كلموه في ذلك، لماذا تفرض للناس 4000 المهاجرين الأوائل ومنهم عبد الله بن عمر واحد منهم، لماذا لا يساوي عبد الله بن عمر بقية الناس؟ نقول أكثر، انظر إلى هذا الورع. قال: إنما هاجر به أبوه. يعني عبد الله بن عمر لم يهاجر ابتداء بمفرده، الناس هاجروا كل بمفرده،
هاجر
لكن
مع أبيه.
عبد الله بن عمر هاجر بصحبة أبي عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وهذا الموقف فيه زهد وفيه ورع وفيه عدل.
صح.
وفيه عدل. والمواقف مع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كثيرة في هذا الشأن، منها مع الورع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى إبل هزيلة يعني ضعيفة، فأخذ هذه الإبل جعل لها مرعى ترعى فيه، فلما سمنت أخذها إلى السوق. وبقدر الله عمر كان يسعى في السوق ليرى شؤون البيع والشراء بين المسلمين تكون على السنة أم لا، يعني ليس فقط كان يعس بالليل، إنما كان بالنهار يمشي في الأسواق ليرى هل الناس تتبايع بالسنة أم يتبايعوا بغير ذلك. وكان إذا رأى أحد في السوق لا يعرف أحكام البيع والشراء الشرعية وأحكام الربا والبيوع كان يخرجه من السوق. وهو في جولته في السوق وجد إبل سمانا، يعني إبل شكلها يعني شكلها قوية. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. قال: بخن ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا بإبل ابن أمير المؤمنين. كأنه يتصور صورة الناس وهي تفعل لهذه الإبل،
تهتم اهتمام زايد بهذه الإبل لأنها
لإبل أمير المؤمنين. فهذه من ورعه. فقال عبد الله بن عمر، نادى على عبد الله بن عمر وقال: خذ رأس مالك، خذ فقط ما أنفقت على هذه الإبل، ورد ما بقي إلى بيت مال المسلمين.
الله أكبر.
هذه الصور المشرقة يعني نرسلها إلى كل مسؤول في بيته، في يعني يعدل بين أبنائه، في وظيفته أن يعدل في عمله بين المتعاملين في هذه المعاملات، إلى كل مسؤول، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. كل منا راعٍ، كل واحد في مكانه في موقعه في عمله راعٍ. لا ينظر المسألة إلى الحاكم العام، لكن هذا أيضا مخاطب، لكن أنا أقول أن الأمر للجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ، الأخطر في ذلك، وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. نأخذ مثال آخر من ورع أمير المؤمنين إمام المسلمين فاروق هذه الأمة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. صاحب هذا الموقف هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، كان الخليفة عمر
نعم.
عثمان كان في ماله في العالية في مكان في المدينة، في ماله في إبله، كان عنده إبل، عثمان كان من الأثرياء.
نعم.
وهو في الإبل في يوم صائف حر شديد الحر، كان له خيمة يجلس فيها، فنظر من الخيمة فوجد رجل يجري وراء بكرين من الإبل، يعني جملين، وهذا الرجل في شدة الحر في رمضاء المدينة، في شدة الحر في الظهيرة يجري، يقول عثمان كأنه كالفراش من شدة
من سرعة الجري
وشدة الحر، من شدة الحر لا تثبت القدم على الأرض من شدة الحر.
نعم نعم،
الفراش لما
يصل إلى مكة.
نعم، يقول كأنه الفراش من شدة حر الأرض، وكأنه بلا نعال رضي الله تعالى عنه،
يعني يمشي ويقفز ويجري لأن شدة الحر،
ويريد أن يصل إلى هذان الجملان أو البكران. يقول فأدخلت رأسي من الحر حتى حاذانا، فقلت لغلامي انظر من هذا، فلما اقترب منا قال لعثمان هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فلما حذا قال يا أمير المؤمنين تعال واستظل واشرب الماء البارد ونكفيك. يعني هذا
يكلف أحدهم بأن يأتي،
سيرسل واحد من عماله ربما تكون عنده قوة بدنية على تحمل هذا الحر، يقول يا أمير المؤمنين، عثمان لم يخرج من شدة الحر، تصور هذا المنظر، لم يخرج، يقول أخرج رأسه فقط وقال هذه العبارة يا أمير المؤمنين تعال إلى الظل وإلى الماء البارد ونكفيك. فقال عمر الفاروق ارجع إلى ظلك يا عثمان، ارجع إلى ظلك يا عثمان. فرجع عثمان، أو في رواية قال إنما هي من إبل الصدقة، مضت الإبل وتخلف البكران، فأردت ألا أو خشيت ألا يضيع، يعني خوف دل جملين نعم. فقط من إبل الصدقة،
الحفاظ مضت على الإبل على مال المسلمين،
الحفاظ على مال المسلمين بنفسه رضي الله تعالى عنه.
شخصية يعني عبقرية عجيبة فعلا. إذا تحدثنا عن الورع وجدناه في عمر،
نعم.
عن الشجاعة، عن الشدة، عن اللين، عن الرفق بالرعية، نعم. سبحان الله.
لذلك قال عثمان لذلك قال عثمان من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا، إلى هذا الرجل. إن خير من استأجرت
القوي الأمين،
القوي
الأمين.
قوة يعني فهم للحكم وكيف يحكم، كيف يسوس الناس، وأمانة يعني كيف ألا يأخذ من مال المسلمين ولا يضيع ثروات المسلمين. ولذا قال قائلهم فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أم من يحاول للفاروق تشبيها، إذا اشتهت زوجه الحلوى فقال من أين لي بثمن الحلوى أشريها. هذا عمر قال ما زاد عن قوتنا، من زاد عن قوتنا فالمسلمون أولى به، قومي إلى بيت المال فرديها. كأنه زوجته اشتكت أو طلبت شيء من الحلوى، وكان عمر يعني خشن العيش، خشن العيش بمعنى لا رفاهية في العيش، حتى خشن الثياب كما قلنا من قبل، كان يلبس المرقع، كان يحمل القربة على ظهره رضي الله تعالى عنه، أكل الزيت في عام الرمادة حتى قرقر بطنه على المنبر، قال تقرقر أو لا تقرقر لن تأكل حتى يشبع أبناء المسلمين. فكأن زوجته اشتكت يعني شيئا أو طلبت الحلوى، فقال لها من أين لي بثمن الحلوى أشريها، إذا كان في زيادة في المال في قوتنا مالا فالمسلمون به أولى، قومي إن كان عندك شيء من الزيادة قومي إلى بيت المال رديها. هذه نماذج وأخرى نماذج من ورع الفاروق، لو سمحتم لنا أن نكمل هذه النماذج.
هذه نماذج يعني ممتعة، وبالفعل إذا طبقنا ولو حتى يعني بسيطا من هذه النماذج لتعدلت الأوضاع، أنا أظن ذلك يعني، وبالتالي نطبقها أولا على أنفسنا زي ما حضرتك ذكرت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا طبقنا ونظرنا إلى حياة عمر، وهذا هو المستفاد من سيرة عمر على المستوى الشخصي الفردي وعلى مستوى الحكام على مستوى الأمة الإسلامية، لذلك نحن نستمتع بالفعل بهذه السيرة العطرة.
الحمد لله رب العالمين. زي كما تفضلتم، لو أن الناس رجعوا إلى هذه السيرة وأخذوا منها، وحمدا لله تبارك وتعالى على هذه الحملة المباركة أن تذكر الناس وأن توقظ في الأمة وأن تظهر هذه الشخصية العبقرية الفذة الذي استطاع أن يحكم الدنيا، أكثر سكان الأرض كانوا تحت إمارة عمر الفاروق، وشهد له الجميع بالعدل حتى الأعداء، حتى الأعداء. هذا حاكم الفارسي الذي قال له: حكمت فعدلت، أمنت فنمت. عمر، هذا كلام واقع، هذا كلام واقع، لم يقل هذا من فراغ، إنما من رؤية حقيقية. لما قال الآخر: إنما هذا فعل الأنبياء، هذا يصلح أن يكون نبيا، قالوا له: لا، ليس بنبي بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يقتدي بالأنبياء رضي الله تعالى عنه. لما رأى نائما متوسلا هذا البرنس أو الملبس الذي كان يلبسه لاستقبال الوفود، ليس عنده شيء، إنما هو التواضع والزهد، وهنا معنى الورع. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: دخلت على أمير المؤمنين ذات مرة وعنده ذهب، يعني جاء الفيء وذهب منثور أمام عمر بكميات كبيرة. فقال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه لابن عباس: خذ هذا فقسمه في أهلك، يعني قسمه في الناس في المسلمين. ثم قال عمر: والله ما أعلم لماذا زوى ربي سبحانه وتعالى هذه الكنوز على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وعن صديق هذه الأمة وأخرجها لعمر.
شوف كيف
ألخير أريد به أم لشر.
الله أكبر.
يعني هو ينظر
حرص شديد، يعني
ينظر إلى السعة التي وسع الله تبارك وتعالى بها عليه وعلى المسلمين، ينظر عليها أنها ربما تكون ابتلاء،
ينظر إليها بتخوف،
بتخوف
ربما تكون ابتلاء.
ولذلك ابن عباس يقول: وأنا أقسم، فتأخر عمر وسمعته يبكي ويقول: والله ما زويت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر لشر لهما، إنما جاءت لعمر لشر له. يعني يوقن هذا، يعني الإنسان لابد أن لا يغتر بنفسه، ولا ينظر أنه يعني فتح الدنيا، ولا ينظر أنه يثنى عليه بالعدل، ولا ينظر إلى أنه أتته كنوز الفرس والروم، لا، إنما ينظر بتواضع وبورع، خشية أن تكون هذه فتن.
كثيرا كثير من الناس يا شيخنا يقول: أنا الحمد لله ربنا بيحبني، بص عندي إيه وعندي إيه وعندي إيه، وربما يكون يعني هذا ليس من المحب، ربما يكون ابتلاء، ربما يكون زاد له من الحرام حتى يعني هناك.
وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، لا يملي، يعني يعطيه أكثر مما يحتاج، أكثر مما يملي من الإملاء من الكثرة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. النظر أن الله تبارك وتعالى يعطي الكافر ويعطي الظالم ويعطي الفاجر، وربما يمنع الدنيا على أهل الإيمان، لأن الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا مهما تمتع بها أهل الإيمان فهو بالنسبة لنعيم الجنة ولا شيء، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك كان يعمل لها عمر، كان يعمل. لماذا لبس عمر المرقع؟ لماذا؟ لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من نومه وقد أثر الحصير في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى بكى عمر، قال: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه. وهذه التربية، تربى عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الورع، أخذ منه التواضع، أخذ منه الدين. يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر في الفرش. قال: يا ابن الخطاب، أتريد أن تكون لهم الدنيا، أما تريد أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هذا هو المقياس المسلم العاقل الكيس الفطن الذي يعمل لما بعد الموت. لذلك عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الشام وزار أبي الدرداء في بيته وطرق الباب فوجد الباب بعد طرق ينفتح يعني باب مجافة ليس له غلق، فدخل يا أبا الدرداء قال لبيك أمير المؤمنين ادخل، فإذا باب بيت مظلم قال يا أبا الدرداء أين أنت؟ فتحسسه حتى وجد حصى وعنده أبا الدرداء، يعني الفرش بتاع أبا الدرداء حصى، وإذا وسادته برزعة الشيء الذي يوضع على الداب. هذا أبو الدرداء كان من كان يحكم الشام يعني سوريا والأردن وفلسطين الآن، أبو الدرداء كان الأمير على منطقة الشام من قبل عمر. فهذا منظر لم يوقد الزيت يعني شعلة النار الضوء إلى أنه من مال المسلمين يوفر على المسلمين، انظر إلى هذا الزهد وهذا الورع. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يتحسس فرشه فإذا هو حصى وسادته فإذا هي برزعة، يقول يا أبا الدرداء ألم أرسل إليك؟ ألم أوسع عليك؟ الراتب اللي أنا أرسله لك يصل ولا لا يصل؟ قال يا أمير المؤمنين يصل، لكن ألا تذكر يوم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في بدنه نفس الموقف، لأن كان يحضره أبو الدرداء.
نعم أستاذن حضرتك يعني مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود فكونوا معنا.
سلاماً يا عمر الفاروق، سلاماً يا عمر الفاروق، حكمت عدلت الفاروق، حكمت عدلت
من جميع. أهلاً بكم مجدداً مشاهدينا الكرام، وجل الترحيب بفضيلة الشيخ محمد الصادق.
أهلاً وسهلاً.
أهلاً بحضرتك. كان لدي سؤال يعني قبل الفاصل وأنت تتحدث عن ورع عمر الفاروق والصحابة عموما، يعني بعض الناس يقول أين نحن من الصحابة؟ الصحابة لا يعني كأن الصحابة من جنس آخر، فهذه النقطة تسبب بالنسبة لهم نوعا من الإحباط فيترك الورع، لا يتورع، لا يتقدم، لا يزكي نفسه وهكذا، يعني بماذا يعني نرد عليه؟
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لهم الدين ثم أما بعد. قبل أن ندخل في الإجابة على السؤال وفقط أكمل الحوار بين أمير المؤمنين
تفضل
عمر وأبو الدرداء
وبعد ذلك نكمل.
لأنه السبب سيظهر هنا، يعني لما يسأله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ألم أرسل إليك ألم أوسع عليك، يقول أبو الدرداء يذكره بموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا عمر رضي بالخشن من العيش والمرقع من الثياب ويحمل القربة ويجري
له قدوة،
الله
له قدوة
بارك الله فيكم، ويجري خلف بكرين من الصدقة بكرين من إبل الصدقة كالفراش على الأرض الحارة، لماذا يفعل كل هذا؟ لأنه يقتدي بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد مسألة أخرى. قال أبو الدرداء في نفس الموقف قال لنا دار أخرى نرسل إليها صالح متاعنا، لما قال له أين متاعك؟ فين الأساس والفرش والجواري وإلى آخره، قال لنا دار أخرى اللي هي
الآخرة
الجنة نرسل إليها صالح متاعنا. هذا الذي يسأل يقول الصحابة أين نحن منهم؟ الصحابة اعتقاد أهل السنة فيهم أنهم بشر وهذا الصحيح، وأنهم غير معصومين وأنه يطرأ عليهم الخطأ، لكن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا وصف في كتاب الله عز وجل. إذن لماذا نحن على خلاف؟ نحن شغلنا بالدنيا، قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها اسمع فتهلككم كما أهلكتهم. أصبحنا الآن نحب من أجل المال ومن أجل الوظيفة ومن أجل المنصب ومن أجل الكرسي ومن أجل ونعادي من أجل الدنيا، لكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله
والبغض
في الله، وهذا الذي جعل الصحابة يفتقوا ويرتفعوا ويسودوا ويملكوا الدنيا، فلما بدأ النزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما بدأ النزاع حتى في عهد الصحابة بدأ التنازع يلحقه دائما الفشل وتذهب ريحكم كما قال الله تبارك وتعالى. إذن لهذا السائل ولغيره لابد أن يكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قدوة عمر من الفاروق كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقدوة علي من النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يأخذون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله ومن تصرفاته في الورع. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يرى تمرة فيرفعها وينفخ ما فيها من التراب ويهم صلى الله عليه وسلم بأكلها ثم يرجعها. لماذا أرجعها؟ قال خشيت أن تكون من تمر الصدقة وقد حرم علينا الصدقة. فتقلب في فراشه صلى الله عليه وسلم فأرى تمرة، يقول فأرى التمرة فأهم بأكلها، فأتذكر أنها ربما احتمال تكون من أمر الصدقة.
احتمال نعم. هنا نعم في نقطة أخرى فضيلة الشيخ، وهذه النقطة نقولها للناس حتى نشجعهم ونشجع نفسي أيضا، فأنا أيضا أستمع إليك، فأنا في مجلس علم يعني قبل أن أكون يعني مذيع للبرنامج. هنا يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني حتى عقلا معنى هذا أن نحن نستطيع أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
حسنت.
هذا أنا أقول للذين يقولون يستبعدون هذا الأمر أو يستصعبون هذا الأمر،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
أليس كذلك؟
نعم.
نحن لا يعني ربنا لن يطلب منا مستحيل مثلا.
صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
ننتبه لهذه، وهذه مسألة مهمة ربنا يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الأمة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلا قليلا.
نعم.
لكنه صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نحن يعني نخادع أنفسنا أحيانا. يعني يقول قال أنا لا أستطيع قيام الليل، وإذا جاءت مباراة لكرة القدم وكانت المباراة في آخر الليل قام له، وربما سافر ليدخل الاستاد ويدفع مال حتى يدرك هذه المباراة. إذا كان عنده مسافر سيسافر إلى بلد أخرى، سيقوم بإيصاله إلى المطار ولا غيره، لو الساعة الثانية والثالثة سيذهب به. لو كان عنده شيء هام من أمور الدنيا، وإذا قلنا له قوم الليل يقول لا أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حتى النص الواضح الميسر على الأمة يفهمه بطريقته الخاصة. إذن
طريقة سلبية.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن الخاصية التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن البشر هي الوحي، باختصاصه بالوحي. لذلك لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل وحي على أحد، وهذا ردا على الذين قالوا أن الوحي نزل على فاطمة ونزل على علي رضي الله تعالى عنه، نزل على فاطمة رضي الله تعالى عنه. نقول لا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا وحي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سمحة واضحة بينة، تركنا على مثل البيضاء. كل أمر أمرنا به الشارع الحكيم جاء في القرآن أو في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر ميسر للناس. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم رغم ذلك قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الذي تستطيع أن تفعله لكن حاول، حاول أن تصل إلى هذا الفعل.
نعم. هذا الذي أتحدث عنه.
نعم.
نحاول.
نحاول.
أما أن يعني نسلم أن نحن ما يعني لا نستطيع،
هذا أصل الفشل.
لأن هؤلاء هم الصحابة أو هؤلاء الأنبياء.
هذا أصل الفشل. هذا أصل الفشل.
ألا
يحاول في أمور الدنيا يحاول. هو لو أراد يتقدم لوظيفة يحاول من هنا ويحاول من هناك ويحاول من هناك، لكن في العبادة لا نحاول.
نعم. أنا أطرح على حضرتك هذا السؤال وأنا مقصر، أعترف بتقصيري حتى لا يظن المشاهد أن أنا أقع في هذه الأمور. بس لكن مع المراحل العمرية ربما تفكيرنا يعني نتعلم من حضراتكم فيختلف تفكيرنا. لذلك أنا يعني طرحت مثل هذا السؤال، وبالفعل يعني أحد الإخوة بعث لي يعني قال لي أنا أدخن، هل يجوز أن أعمل في الدعوة؟ فأنا أجبته بمعرفتي، قلت يعني لا تجعل يعني كونك مثلا ترتكب معصية أن أنت تعجم عن العمل في الدعوة، لا أنت اعمل في الدعوة وين ان انت مثلا تبطل يعني هذا الفعل.
وانا اعطيه حل اخر يعني.
نعم تفضل.
يعني له ولامثاله.
نعم.
اذا اراد ان ينتهي فليتذكر نظر الرب اليه.
نعم
أضرب مثل من الدنيا ولله المثل الأعلى.
نعم.
لو دخل هذا المدخن على رئيسه في العمل أو على وجيه من وجهاء الأرض هل سيرفع أمامه السجارة هكذا؟
نعم.
لا يمكن. لكنه يتجرأ على الله لجهله بالله. فمن كان بالله أعلم كان به أخشى أو له أخشى سبحانه وتعالى. لابد أن يتعلم العلم الشرف. لو تعلم ترك هذا ويقين. الشاهد في سؤالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعت.
ما استطعت. قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هنا يتضح الفرق بين الأمر بالفعل والأمر بالانتهاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى امرأة لا تحل لك.
يبقى ده انتهاء.
ده انتهاء مفهوش
ما استطعتم.
مفهوش ما
بارك فيك. مفهوش ما استطعتم.
مفهوش ما استطعتم. إذا مع الأمر الذي افعل إذا استطعت أن تفعل. صم اثنين وخميس ما أستطيع خلاص. لكن انتهي عن النظر الحرام، انتهي عن الدخان، انتهي عن الغيبة، انتهي لابد أن تنتهي. وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما زادوا عن ذلك. أنهم امتثلوا الأمر بالفعل وامتثلوا النهي بالانتهاء. يعني وقفوا عند حد القول، وقفوا مع الله على حد العلم كما قالوا. وهذا من تعريفات الورع. أن تقف مع الله على حد العلم. يعني تعلم أن هذا حلال فتأتي به، أن هذا واجب فتقوم به وجوبا تأتي منه ما استطعت، أن هذا حرام تنتهي عنه تماما. وهذا الذي جعل الورع سمة ظاهرة عند هؤلاء القوم الذين اختارهم الرب سبحانه وتعالى ليكونوا أصحاب خير البشر صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. فأصحابه هم السادة بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم الصديق، وبعده الفاروق، وبعده ذو النورين، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني وضحت الإجابة.
نعم، الإجابة واضحة.
يعني نرجع إلى ورع عمر مرة ثانية يعني نستشعر هذا الورع الجميل وهذه الأخلاق المباركة عند أصحاب النبي، لعلنا نقتدي بهم
إن شاء الله بإذن الله.
جاء في ورع
هذه الحلقات سببا في يعني فأن يهتدي يعني على أثرها الكثير من الناس، ونكون نحن منهم بإذن الله. فنحن يعني مقصرون. يعني
جاء من في سيرة الفاروق أنه حج، وفي حجه كان يذهب الحج، في حجة من الحجات من رحلات الحج يحاسب بعد الرجع وزارة المالية. فأنفق 80 درهما أو دينارا، أنفق 80 من المدينة إلى مكة رحلة السفر ذهاب وعياب. وبعد أن سمع هذا المبلغ 80 دينار، لو تصور أن هي دينار 80 دينار، الدينار حوالي 4 جرامات وربع من الذهب، 80 في 3 ب 2400 يعني 2400 جنيه مثلا، خليها بأي مبلغ من المبالغ. الفاروق أمير المؤمنين رحلة حج به وبأصحابه تتكلف هذه التكلفة، هو رأى أنها كثيرة. فقيل عنه أنه ظل يضرب يدا بالأخرى ويتأسف على ذلك، على هذا المال. يقول ما أخلقنا أن أسرفنا في مال الله تعالى. يقول نحن أسرفنا في مال الله تعالى، ننفق هذا النفقة دي كانت في أي شيء؟ في شراء سيارات فارهة؟
لا، في الحج.
كان في رحلة الحج في عبادة، وهذا المال خير المال الذي ينفق في الحج في الطاعة.
ومع ذلك يتورع وحريص،
كان يضرب يدا بأخرى بعد أن حسب الحسابات وراجع. هذا يدلك على أنه كان يراجع ويحاسب ويسأل ويتقصى الحقائق ويتابع،
وكان لا يعتمد على التقارير. طالما أنه قادر يوصل للمكان ينظر
بنفسه
ينظر للأسواق.
انظر إلى هذه الدقة وهذا الورع في أموال المسلمين. هذه رسالة لكل الناس. من يعمل في وظيفة، من يعمل في مؤسسة ويستخدم أدواتها إلى غير ذلك. ومن ورعه رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى الشام في رحلة من رحلاته كالرحلة التي زار فيها أبي الدرداء وغيره، يتفقد الرعية في كل بقاع الأرض. وصل إلى الشام فصنع له طعاما، يعني كأنه طعام أفضل مما كان يأكل عمر، أو رآه يعني شيء تكلف
في توسع أو حاجة
في توسع. فلما صنع له هذا الطعام قال عمر هذا الطعام لنا؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال وماذا لفقراء المسلمين؟ ينظر إلى الطعام، هذا الطعام لمن؟ قالوا لك. قال هذا الطعام لنا؟ قالوا نعم. قال وماذا لفقراء المسلمين؟ فكان خالد بن الوليد من الحضور، قال يا أمير المؤمنين لهم الجنة. قال لهم الجنة. فقال عمر وإن كان حظنا من هذا من الدنيا هذا الطعام وحظهم الجنة إذن لقد تبوأوا مكانا بعيدا أو أخذوا أخذا عظيما. إذن انظر طعام فلا يطعمه حتى يفكر في باقي الأمة.
هكذا عمر دائما.
نعم سبحان. إذن هذه صفحات من ورع الفاروق، ولو تكلمنا ربما انتهت الحلقة ولم نكمل شيء من هذه الصفحات، لكن الرسالة اللي أرسلها لنفسي أولا ولإخواني جميعا، إذا نسمع هذا الكلام ليس لنمص الشفاء ونتعجب ويعني ربما تنشرح الصدور بسماع مثل هذه، هذه ليست قصص ضحكة، إنما هي عبر تؤخذ، يعني عبرة تأخذها من هذا الموقف، يعني حتى لعل الله تبارك وتعالى يصلح القلوب ويجعلها راجعة إلى الله تبارك وتعالى، يصلح الأعمال ويجعلها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه. إذا كنا نقول بهذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بأصحابه، بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بهم في ماذا؟ في أفعالهم وأقوالهم وفي تصرفاتهم وفي كلامهم. فهنا لما نتذكر ونذكر من سيرة عمر هذا الورع، هذا الورع الذي هو ترك كثير من الحلال مخافة الوقوع من الحرام، الذي هو البحث عن 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 الطريق الأمثل للوصول إلى الله تبارك وتعالى وإلى الجنة، إن كنا نقول ذلك الكلام ليس مجرد حكايات، إنما هي لنعمل لنقتدي لنهتدي بهذا الهدي فنصل به إلى جنة الله رب العالمين. هذه بعض صفحات الورع.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني هذا الورع.
اللهم أمين.
اللهم أمين.
اللهم أمين.
ويعني بعد الحديث عن الورع
عن دين عمر،
سوف نتحدث عن دين عمر رضي الله عنه.
يعني قوة دين عمر.
نعم.
إذا تسمحوا لنا يعني.
لا نسمح لك وزدنا يعني.
حفظكم الله ورحمة. هذه الشخصية أقول أيضا أذكر مرة ثانية نفسي وإخواني أن الأصل في المسألة أن نقتدي، الأصل من المسألة أن ننظر هذه الشخصية التي ربما تطاول عليها بعض الجهلة، أقول يجهل قدر هذه الشخصية، فالإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، يعني يجهل شيء يعاديه لأنه يجهله لا يعرف عنه شيء، فإذا كان يجهل هذه الشخصية وما قامت به لنصرة هذا الدين ولترسيخ قواعد هذا الدين ليصل إلى كافة أرجاء الأرض، فإنما هي من قوة دينه وقوة إيمانه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال أبو سعيد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم، وهذه رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، الأمة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء
حق
عرض علي الأمم وعليهم قمص، يعني كل الأمة تلبس قميص،
نعم جمع قميص،
القمص جمع قميص، منهم من يصل قميصه إلى ثدييه إلى هنا، ومنهم إلى غير ذلك إلى وسطه، ومنهم قال حتى رأيت عمر وعليه قميص يجره أو اجتره، يعني قمص الناس إلى هنا إلى المنتصف إلى الساق إلى وسط الساق إلى, 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 إلى حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعليه قميص قد اجتره، يعني زاد عن طوله ووصل إلى الأرض. فقالوا ما أولت يا رسول الله، ما هذا التأويل، ما هذا الذي رأيت؟ قال الدين، قال الدين، دين عمر دين وافر، يعني تمكنه من الدين وتمكن الدين من قلبه كان كثيرا وفيرا، متدين صاحب دين، يعني ليس فيه هوى وليس فيه شبهة وليس فيه لهفة الدنيا، لذلك أعرض عن الدنيا رضي الله تعالى عنه، وكانت تأتيه وهي راغمة ولكنه أعرض عنها لماذا؟ لإسباغ الدين، لأنه يعني كان على قدر عال من أمر الدين، أمر الدين بأركانه، أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست، حتى بالإحسان، بالإحسان الذي راتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك
تراه،
فإن لم تكن تراه فإنه
يرى.
من كان يراقب عمر لما كان يعس بالليل؟
الله سبحانه وتعالى.
من كان يراقب عمر لما كان يمنع الحلوى عن زوجه ويقول لو كان في زيادة في عندكم في المال إلى بيت المال يرديها؟
الله سبحانه.
من كان يراقب عمر حينما يجعل الليل لرعيته ليعس بالليل على ضعفاء المسلمين؟ من كان يراقب عمر وهو يقوم الليل متضرعا لله تبارك وتعالى ألا يوقعه في ظلم أحد من العباد ويقول لو تعثرت بغلة على نهر الفرات لسئل ابن الخطاب عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ إذن هذا الدين لما زاد عند عمر كان هذا الأثر: الإيمان ما وقر
في القلب
وصدقه العمل. هذا دليل على إيمان عمر وعلى دين عمر مع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأيضا رأى له النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه، هذا من حديث أبي ذر، أنه نائم وأنه يشرب لبن، قل حتى نظرت الري يجري من أظفاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرب حتى ارتوى تماما، يقول وبقيت فضلة مما يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في إناء أو كوب مثل هذا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الري في أظفاره، يعني ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى منه. ثم قال فبقيت فضلة فأعطيتها عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال العلم. قال العلم. فعمر كان من أعلم الناس كما قال ابن مسعود، كان أكثر الناس علما وتدينا. وعلم عمر ليس علم الحفظ، ليس علم الحفظ كما يتبادر للذهن. فعمر حفظ البقرة في 12 سنة، 12 سنة يحفظ في سورة البقرة. من أبنائنا الآن 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا، لكن عمر الفاروق حفظ البقرة في 12 سنة، 12 سنة يحفظ في سورة البقرة. وليس هذا رسالة للتكاسل لمن يحفظ، نقول لهم احفظوا، لأن هذه
لا معنى، يعني
هذه لا معنى. ولما أتمها نحر جزورا فرحا بأن أتم حفظها، ولم يكن حفظا كسرد هؤلاء،
هو هذا هو السبب،
إنما كان كما قال ابن مسعود.
إذا هناك من هو أحفظ من عمر،
نعم، لكن
وهناك من هو أقدى من عمر مثلا،
نعم،
لكن هنا ما المقصود بعلم عمر؟
العلم هو سعة علمه، علم مع العمل. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حديثه لكميل أحد طلابي يقول لكميل اعلم أن الناس ثلاثة، أن الناس ثلاثة: عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاة أتبع كل ناجي.
نعم، ومتعلم على سبيل النجاة،
هذا الثاني. والثالث همج رعاة أتبع كل ناجي. اسمع الأول: عالم رباني. ما هو العالم الرباني؟ له ثلاث صفات: أن يتعلم العلم لله، يعني النية فيه تكون خالصة
لله،
وأن يعمل بهذا العلم قبل أن يدعو إليه، وأن يدعو إليه الناس، يعلم به الناس. فعمر كان،
هذا من رواية ابن عباس أيضا،
نعم، وهذا يدلك على أن عمر وابن مسعود، عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، كما قال ابن مسعود: كنا نتعلم القرآن خمسا بخمس، يعني خمس آيات بخمس، لا نتجاوزهن حتى نتعلمهن ونعلم ما فيهن من أحكام ونعمل بهن. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. فهذا عمر الفاروق في دينه، من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن دين عمر دين وافق،
شهد له بذلك،
شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأن علم عمر علم العلم الحقيقي هو العلم الذي يدفع إلى العمل،
إلى العمل،
العلم الذي يدفع إلى الاقتداء بهذا العلم. ربما ناس تتكلم كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار.
طب هم حملوا ولم يحملوها؟ قال الله تبارك كمثل الحمار يحمل أسفار. أناس تحفظ من العلم الكثير، لكن أين العمل؟ أين التطبيق العملي لهذا العلم؟
فالعالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه
يتعلم
لله.
أي نعم. ثم يعمل بهذا العلم ثم يدعو إليه. العالم المتعلم على سبيل النجاة الذي يتعلم ليعمل. مسألة الدعوة ليست عنده لأن هي إمكانيات. إذن مسألة العلم وهذه رسالة للجميع. إذا تعلمت مسألة هذه حج عليك. إذا تعلمت أن هذا الأمر حرام أو هذا الأمر حلال أو هذا الأمر واجب أو هذا الأمر مكروه ثم أنت تعارض هذا النص يعني كما قال قائلهم قل للذين أعرضوا عن الهدى فما تبعوا قل للذين أعرضوا عن الهدى فما تبعوا وخوفوا يوم الردى فما ارتدعوا تقلبوا كيف شئتم وما شئتم فاصنعوا غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا
انتهى وقت الحلقة. أشكرك فضيلة الشيخ محمد الصادق. هذه الحلقة أنا استمتعت بها إن شاء الله أتمنى يكون المشاهدين أيضا استمتعوا بها. مشاهدين الكرام لازالت حملة جند الفاروق مستمرة. سوف نذهب إلى فاصل ثم نعود مع الزميل محمد صابر والشيخ خالد الوصابي. فدمتم بخير كونوا معنا.